إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثامن في بيان كتاب الجنائز من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وقد بقي لنا من مسائل الباب 13، وهو باب في كفن الميت. بقيت لنا مسائل، منها عدد أثواب الكفن. قال الإمام النووي: وفيه أن السنة في الكفن 3 أثواب للرجل، وهو مذهبنا ومذهب الجماهير، والواجب ثوب واحد. قال: والمستحب في المرأة 5 أثواب، ويجوز أن يكفن الرجل في 5، لكن المستحب أن لا يتجاوز 3، وأما الزيادة على 5 فإسراف في حق الرجل والمرأة. والمسألة ذكرها الشيخ اليوتيوبي رحمه الله، مجلد 18 صفحة 347، قال: اختلاف أهل العلم في عدد كفن المرأة. أما بالنسبة للرجل فالأمر واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، وأما المرأة فقال كثيرون تكفن في 5 أثواب، كذلك قال النخعي والشعبي وابن السيرين والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور أصحاب الرأي. واختلفوا في هذه 5، والأكثر قالوا درع وخمار ولفافتان وثوب يشد على وسطها أو على وسطها يجمع ثيابها. الدرع اللي مثل الإزار، والخمار على رأسها، ولفافتان هذا 4، وثوب يشد على وسطها. ومنهم من قال إزار وخمار وثلاث لفائف. والشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز ذكر أن المرأة في ذلك كالرجل، لكن مما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة ما خرجه الحافظ ابن حجر بإسناد صحيح في كتاب الجوزقي، من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، عن هشام بن حسان عن حفص عن أم عطية، يعني في حديث أم عطية المشهور، حديث أم عطية المشهور في غسل الميت وفي كفنه. عن أم عطية قالت: فكفناها يعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم في 5 أثواب وخمرناها كما يخمر الحي. فهذه زيادة عند الجوزقي. الشاهد: فكفناها في 5 أثواب. قال الحافظ: وهذه الزيادة صحيحة الإسناد، يعني في حديث أم عطية. ومما يؤيدها ما علقه البخاري من قول الحسن، قال: والخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. فإذا عندنا الدرع والخرقة الخامسة تحت الدرع يشد بها الفخذان، هذه 2، وبعدين 3 لفائف. قال الحافظ: وقول الحسن بالخرقة الخامسة قال به زفر، زفر من أئمة الحنفية، وكأن المصنف البخاري أشار إلى موافقة قول زفر. طيب، كيف يجيب الشيخ الألباني عن هذا؟ الشيخ الألباني حكم على هذه الزيادة بالشذوذ. في الضعيفة 5844، لكن نحن لا نوافق الشيخ على هذا الحكم. الذي يقرأ بحث الشيخ عنده شيء من علم الحديث يرى أن الحكم بالشذوذ يعني على هذه الزيادة ليس بصواب، لأنها زيادة لا تخالف المزيد. الشيخ رحمه الله في الإشارة بالأصبح في الصلاة قال صلاة وبركة، قال بالإيش؟ بزيادة ماذا؟ بزيادة التحريك، مع أن التحريك عند النظر فيه تجد أن الذي زاد التحريك راو واحد من 11 راويا، وهو زائد بن قدام، فزاد زائد التحريك. ففي هذا يعني نحن نلزم الشيخ إذا حكم على هذه بالشذوذ أن يحكم على هذه أيضا بالإيش؟ بالشذوذ. فالمهم أن هذه الزيادة زيادة صحيحة، أن المرأة تزيد بماذا؟ بخرقة خامسة يشد بها الفخذان، ثم عليه الدرع، ثم عليها 3 أثواب كالإيش؟ كالرجل. طيب، مسألة أخرى وهي كفن الصبي. كفن الصبي، قال ابن المنذر: واختلفوا في عدد كفن الصبي، فكان سعيد بن المسيب يقول يكفن في ثوب واحد، وقال أحمد في خرقة وإن كفنوا في 3 فلا بأس، وقال أصحاب الرأي يكفن في خرقتين، وقال الثوري يجزيه ثوب واحد، وقال الحسن في ثوبين. ابن المنذر بعد هذا قال يكفن في 3 أثواب ويجزي ثوب. فالصبي في الكفن كالإيش؟ كالكبير. المسألة التي بعدها في لون الكفن، قال الإمام النووي في قوله ثلاثة أثواب بيض دليل لاستحباب التكفين في الأبيض، وهو مجمع عليه، لما في الحديث البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، فهذا في لون الكفن. ويكون يعني الثوب الذي فوق يكون حبرة، كما مر علينا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثوب حبرة، يعني ثلاثة أثواب سحولية والثالث منها يكون حبرة. حبرة يعني يعني المخطط، في خطوط، خضراء مع الباقي يكون أبيض، هذا الحبر. الحبر يكون مخططا، ونحن ذكرنا هذا في المرة الماضية. قال الشيخ في صفحة 63 أن يكون أحدها ثوب حبرة إذا تيسر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة. وهو البرد، برود كانت تجلب من اليمن، تكون يعني فيها خطوط خضراء، وإذا كان فيها خطوط خضراء فإذا فبين كل خطين أخضرين ستجد خطا إيش أبيض. هذا بالنسبة لي لون الكفن. طيب هل يجوز في الكفن الحرير؟ قال الإمام النووي الحرير، فقال أصحابنا يحرم تكفين الرجل فيه ويجوز تكفين المرأة فيه مع الكراهة، وكره مالك وعامة العلماء التكفين في الحرير مطلقا. قال ابن المنذر ولا أحفظ خلافه. صح. أبو بكر رضي الله عنه ماذا قال في الكفن؟ قال الميت أحق بالجديد. لما جاءوا إلى أبو بكر بأثواب تكون كفنهم، لأنهم كانوا يجهزون أكفانهم، وهذه سنة مهجورة، سأن يشتري كفنه وينظر إليه كل يوم مرة حتى يتذكر الموت. نعم، طبعا أقول كل يوم مرة، يعني هذه ليست سنة كل يوم مرة. فلما جاء لأبي بكر رضي الله عنه قال الميت أحق بالجديد، الحي أحق بالجديد. نعم، هذا الشيخ ذكره في حاشية صفحة 64. قال ورحم الله أبا بكر الصديق حيث قال إن الحي أحق بالجديد، لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه، لما اختار ثوبا قالوا له إن هذا خلق، خلق يعني قديم بال، قال الحي أحق بالجديد. نعم. وأيضا من المسائل المذكورة استحباب القطن، قال وفيه دليل على استحباب كفن القطن. هذا ما كان بقي لنا من مسائل باب في كفن الميت. الباب الرابع عشر، قال باب تسجية الميت، فإذا مات الميت وتيقن موته فإنه إيش؟ يغطى ولا يسجى؟ يسجى. وإيش الفرق بين التزكية والتغطية؟ التسجية تكون إيش؟ تكون شاملة. والليل إذا إيش؟ سجى. سجى يعني غطى الكل بظلامه. فيسجى بثوب أول ما يموت ونتيقن موته، يسجى بثوب قبل إيش؟ قبل تجهيزه. قال الإمام النووي: وهذا يكون بعد خلع ثيابه، يعني قبل أن نسجيه نخلع إيش؟ ثيابه. فنقول للإمام النووي: ما في دليل على هذا، بل هذه التسجية قبل الإيش؟ قبل الغسل. بثيابه التي مات فيها نسجيه، نغطيه تغطية كاملة. هذا ذكره الشيخ في صفحة 12. قال: فإذا قضى وأسلم الروح فعليهم أن يغمضوا عينيه ويدعوا له ويغطوه بثوب يستر جميع بدنه. هذا معنى الإيش؟ التسجية. فالإنسان أو طالب العلم يكون دقيقا. الفقهاء عندما يستعملون ألفاظا يكون فيها مثل هذا، نقول يسجى، لأن يغطى، قد يغطى صدره، يغطى رأسه، لا، إنما يسجى يعني كاملا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. قال الشيخ: هذا في غير من مات محرما، من مات محرما فلا يغطى إيش؟ رأسه وإيش؟ ولا وجهه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بعرفة، فرجل وقع عن راحلته، الرجل كان على الراحلة، وفيه أن الوقوف بعرفة يجوز على الراحلة. ما يقول قائل هذا تعذيب لها، لا، هذا جائز. النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة على راحلته، وهذا الرجل أيضا، فلما وقع عن راحلته وقصته فأقعصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. سبحان الله. الشهيد كما هو يبعث وجرحه يسعب دما، والمحرم كما هو يبعث يوم القيامة إيش؟ ملبيا. وكذلك من مات مصليا هو يصلي، فإن من مات على شيء بعث عليه. قال: ولا تحنطوه ولا تطيبوه، لأن الميت يطيب، أما هذا محرم لا يطيب، فيبقى حكم الإحرام حتى بعد الموت. قال: ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. زيادة ولا وجهه، الشيخ أكد في الإرواء 1016 أنها زيادة محفوظة، لا تخمروا رأسه ولا وجهه، لكن الذي يترجح أن زيادة ولا وجهه زيادة شاذة وإن كانت في صحيح مسلم. فالصواب: ولا تخمروا إيش؟ رأسه. لماذا أيها الإخوة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ كان يغطي وجهه وهو محرم، فيجوز للمحرم أن يغطي إيش؟ وجهه لا رأسه، تنبه. وثبت هذا عن عثمان وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. فلما كان المحرم في حال حياته يجوز له أن يغطي وجهه، فليس الإيش، فليس الوجه من ليس الوجه من الإحرام، وإنما ولا تخمروا رأسه لأنه محرم. فالممنوع هو تخمير الإيش، هو تخمير الرأس فقط، لكن يجوز تغطية الإيش الوجه. فإذا باب تسجية الميت، وذكر فيه حديث عائشة من ثلاث طرق. إلا بصلاة تعرفها كيف تطلع الطرق. الحديث يدور على من؟ على ابن شهاب، ابن شهاب الزهري. الطريق الأولى طريق من؟ صالح، واللي بعده معمر، واللي بعده شعيب. فإذا هذه طرق، صالح ومعمر وشعيب ثلاثتهم عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قال: وحدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب وحسن الحلواني، الحسن بن علي الخلال ثقة حافظ له تصانيف، وعبد بن حميد الكسي قال: عبد أخبرني، وقال الآخران حدثنا. فالإمام مسلم جمعهم ثم بين كيفية روايتهم عن شيخهم. فعبد قال أخبرني، قال أخبرني إبراهيم بن سعد يعقوب بن إبراهيم، والآخران قالوا حدثنا. يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد أبو يوسف المدني ثقة فاضل، قال حدثنا أبي وهو إبراهيم بن سعد أبو إسحاق المدني ثقة حج، عن صالح، صالح بن كيسان أبو محمد أو أبو الحارث المدني ثقة ثبت فقيه، عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري أبو بكر المدني الثقة الحافظ الإمام المجمع على جلالته. نعم. فإذا من أول يعقوب إلى آخره كلهم مدنيون. أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أم المؤمنين قالت: سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة. وما يستبعد أن هذا الثوب الذي سجي به هو الذي جعل على كفنه، الثوب الثالث يعني، ثوب حبرة ضرب من برود اليمن. والحبرة أيضا كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم 356 عن قتادة: قلنا لأنس: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ البسوا من ثيابكم البياض. نقول هذا وهذا، فالإنسان ينوع. الحبرة يعني أتى أبو الحارث بثوب مخطط أبيض وأخضر من فوق لتحت، لكن الناس يستغربونه فيصبح ثوب إيش؟ ثوب شهر. فالإنسان يراعي هذا. في بعض البلاد يلبسون الثياب المخططة فيلبس. نعم. أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة. وفي رواية: كان أحب الثياب النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق بن عمام الصنعاني قال أخبرنا معمر بن راشد الأزدي أبو عروة البصري البصري نزيل اليمن ثقة ثبت فاضل حاء. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. من هذا؟ الإمام السمرقندي أبو محمد الحافظ الثقة الثبت الحجة الإمام صاحب المسند مسند الدارمي. فإذن الدارمي من شيوخ من؟ من شيوخ الإمام مسلم. قال أخبرنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع الحمصي ثقة ثبت. قال أخبرنا شعيب أبو بشر الحمصي ثقة ثبت عابد شعيب بن أبي حمزة عن الزهري بهذا الإسناد سواء. فهذا ما يتعلق بتسجية الميت. قال الإمام النووي وحكمته يعني حكمة التسجية صيانته من الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعين هذا متعلق بستر عن الأعين. قال ويلف طرف الثوب تحت رأسه وتحت رجليه يعني يغطى ويلف تحت رأسه وتحت رجليه لئلا ينكشف عنه. قالوا تكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها لئلا يتغير بدنه بسببها. نقول ما في دليل، بل الذي يظهر أن هذه يعني تغطية على الثياب قبل التجهيز. الباب الخامس عشر. قال باب في تحسين كفن الميت. التحسين يكون بماذا؟ يكون بكل شيء، يكون بنظافته وبكل ما وردت السنة به، نظافته وكثافته، صح؟ يكون كثيفا حتى ما يشف، وتوسطه، توسطه بين السرف وبين الحقارة، لا هذا ولا ذاك. وأيضا من تحسينه أن يكون إيش؟ أبيض، وأن يكون أحدها حبرة، كل ما دلت عليه السنة، وأن يكون طائلا. وكمان العدد يستحب تكفينه بثوب فوق يعني ثيابه اللي هو الثالث هذا، هذا كله تبخيره أيضا، هذا من تحسينه، في تحسين كفن الميت، في زيادة أيضا في هذا الباب والزجر عن الدفن ليلا إلا للاضطرار. فاشتمل هذا الباب على مسألتين: تحسين كفن الميت والزجر عن الدفن ليلا. وذكر في الباب حديث جابر من طريق واحدة قال حدثنا هارون ابن عبد الله وحجاج ابن الشاعر. هارون ابن عبد الله الحمال البزاز كانوا أصحاب مهن، بزاز يبيع القماش، البز، الحمال. أبو موسى البغدادي ثقة. وحجاج ابن الشاعر، حجاج ابن يعقوب ثقة حافظ. قال حدثنا حجاج بن محمد هذا المصيص. فإذن هذا حجاج عن حجاج، عندما يقال لك حجاج عن حجاج تقول الشاعر عن الايه المصيص. ثقة ثبت اختلط في آخره. قال قال ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز ثقة فقيه فاضل لكنه يدلس ورث. قال أخبرني، هنا قال أخبرني الحمد لله، أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس صدوق يدلس، لكنه أنه سمع الحمد لله أنه سمع جابر بن عبد الله صحابة بن الصحابة يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض، مات يعني، فكفن في كفن غير طائل. كفن غير طائل يعني غير حسن وغير كامل الستر، كما نقول هذا الكلام لا طائل تحته، يعني لا فائدة تحته. غير طائل يعني ما في فائدة، غير حسن أو غير طائل يعني قصير. وقبر ليلا، فهذا كفن في كفر غير طائل وقبر ليلا. فزجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقبر الرجل بالليل، زجر. تقول عند ابن ماجه لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا، هذا بيان الزجر، لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطر. فإذا يكره الدفن بالليل إلا لدفع مفسدة أو تحقيق مصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن هذا، أن يقبر الرجل بالليل. طيب لماذا، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل؟ قال حتى يصلى عليه، لأن الليل مظنة إيش؟ قلة عدد المصلين. قال إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، نهى أن يقبر. تقول قبرت الرجل، قبرته بمعنى إيش؟ دفنته. قبر من باب قتل وضرب، قبر يقبر وقبر يقبر، من باب قتل يقتل ضرب يضرب. وش الفرق بين قبره وأقبره؟ قبره دفنه، قبره من الثلاثي قبر دفنه. طيب أقبره، أقبره لها معنى، أقبره يعني أمر له بقبر، أمر له بقبر يعني أمر له بحفر قبر أو جعل له قبرا. ومنه قوله تعالى ثم أماته فأيش، فأقبر يعني جعل له قبرا، هذا من تكريم بني آدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم، فإذا هذا الحديث اشتمل على هذين الأمرين، النهي عن القبر ليلا وتحسين الكفن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فليحسن، وروي فليحسن، وكفنه روي بالفاء بفتحها وبسكونها، فليحسن إيش؟ كفنه يعني تكفينه، وكفنه ما يكفن به، وهذا كله صحيح. لكن ننبه هنا على شيء، وهو ماذا؟ شوف الإمام النووي قال فليحسن كفنه، قال ضبطوه بوجهين. ضبطوا إيش بقى؟ أيوة. قال فتح الحاء وإسكانها وإسكانها. الشيخ الأثيوبي قال فتح الفاء وإسكانها على إيش؟ على الكف. فإذا صار في فليحسن فليحسن فليحاء هذا فتح الحاء فليح بإسكانها وكفنه بفتح الفاء وكفنه بإسكانها. نعم فليحسن كفنه فليحسن كفنه فليحسن كفنه كفنه. المهم نحن عرفنا الإحسان. الإحسان يعني وذلك بالإيش؟ بالسنة. نشوف إيش السنة في الكفن، هذا هو الإحسان. الإحسان في كل شيء اتباع السنة، هذا هو الإحسان. الإحسان اتباع السنة. الذي يأكل بيده والذي يأكل بالملعقة أيهما أحسن يا شيخ؟ أيهما أحسن؟ ها؟ ملعقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بيده. نعم. فإذا السنة هي ميزان الحسن وميزان الإحسان. وأما ما ذكره الإمام النووي في قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، دليل أنه لا بأس به في وقت الضرورة. وقد اختلف العلماء في الدفن في الليل، فكرهه الحسن البصري إلا لضرورة، هذا القول الأول. قال وهذا الحديث مما يستدل له به. شوف كيف العلماء قالوا هذا الحديث دليل للحسن. عجيب، الحسن هو الذي قال بهذا أن هذا مكروه إلا لضرورة. وقال جماهير العلماء من السلف والخلف لا يكره. ليش؟ استدلوا بأن أبا بكر الصديق وجماعة من السلف دفنوا ليلا من غير إنكار. طب ويش المانع أن يكونوا دفنوا ليلا لضرورة؟ وبحديث المرأة السوداء دفنت ليلا، والرجل الذي كان يقوم المسجد فتوفي بالليل فدفنوه ليلا. فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا آذنتموني؟ قالوا كان الظلم، ولم ينكر عليهم. فنقول هذه وقائع أيها الوقائع. نحن إذا كان عندنا حديث قولي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا شيء، الحديث القولي بيكون حكم عام لجميع الناس. أما هذه وقائع، الوقائع قد يكون لها ما يجوزها بخلاف الحديث القولي. زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل، لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطر. ولذلك في صفحة 361 القرطبي عجيب ترك الجمهور وانتصر لقول من؟ قول الحسن. قال القرطبي أخذ به الحسن فكره أن يخبر الرجل بالليل إلا لضرورة، وذهب الجمهور إلى جواز ذلك، وكأنهم رأوا أن ذلك النهي خاص بذلك الرجل. يعني شوف عكس. قالوا هذه التأويلات فيها بعد ولا تصلح لدفع ذلك الظاهر. إذن عندنا كمان بنضم القرطبي للمجموعة. نحن عندنا مجموعة الفقهاء الذين ينتصرون للحديث ونحن معهم، ابن عبد البر، إمام النووي، ابن قدامة، ابن المنذر، الآن القرطبي أيضا، إمام، كلهم. قال هذه تأويلات لا تصلح لدفع ذلك الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صدر عنه النهي المطلق بعد دفن الرجل بالليل، وإنما قصة هذا الرجل تكون إيش؟ إيش يسموها؟ سبب للحديث، ليست واقعة عين. الجمهور يقولون هذه واقعة عين، أن رجلا من أصحابه قبض فكفنا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل. نقول زجر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث سببه هذا، وليس أن هذه واقعة عين. الجمهور قالوا هذه واقعة عين، بل نحن نعكس عليهم ونقول لا، دفن أبي بكر ودفن المرأة السوداء ودفن الرجل هذه اللي وقعت عين. فالقرطبي هنا ماذا يقول؟ إن قال إنما صدر عنه النهي المطلق بعد دفن الرجل بالليل، فقد تناول النهي غيره قطعا. قال الشيخ الأثيوبي: ما ذهب إليه الحسن البصري هو الأرجع عندي، كما مال إليه القرطبي. نشوف مسألة القائل بها إيش؟ القائل بها واحد، ما في إشكال، طالما أن قوله يوافق الحديث تقول بالحديث، حتى ولو كان القائل به إيش؟ واحدا. هذا بالنسبة لمسألة الإيش؟ الدفن بالليل. قال: وأما الدفن في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، والصلاة على الميت فيها، ما هي هذه الأوقات التي جاءت في حديث عقبة بن عامر؟ نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن 3 ساعات، أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، وأن نقبر فيها موتانا، وهي عند طلوع الشمس وعند زوالها وعند إيش؟ وعند غروبها. قال الشافعي وأصحابه: لا يكرهان، يعني لا تكره الصلاة على الميت ولا الدفن، إلا أن يتعمد التأخير إلى ذلك الوقت. قال أبو حنيفة: عند الطلوع والغروب ونصف النهار، وكره الليث الصلاة عليها في جميع أوقات النهي. هذا هو الصحيح، فالصحيح أن هذه الأوقات ينهى عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم: ولا يجوز أن يدفن أحد الليلة إلا عن ضرورة، كما قال حزم، ولا عند طلوع الشمس حتى ترتفع، ولا حين استواء الشمس حتى تأخذ في الزوال، ولا حين ابتداء أخذها في الغروب، ويتصل ذلك بالليل إلى طلوع الفجر الثاني. قال: وكل من دفن ليلة مما ذكروا، فإنما ذلك لضرورة أوجبت ذلك، من خوف زحام أو خوف الحر على من حضر، وحر المدينة شديد، صح، أو خوف تغير ونحو ذلك. وأيضا سعيد بن المسيب كره الدفن ليلا، فإذا أيضا معنا سعيد. قال: وفي الحديث الأمر بإحسان الكفن، وقد عرفنا إحسان الكفن 363. عن حذيفة قال: لا تغالوا بكفني، فإياك لصاحبكم عند الله خير، بدل كسوة خيرا من كسوتكم، وكان إسحاق يقول لا تغالوا بالكفن. عمر رضي الله عنه قال أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يبعثون فيها يوم القيامة. كذلك قال معاذ. فإذن يحسن الكفن بأن يجعله على السنة كما ذكرنا. الباب 16. قال باب الإسراع بالجنازة. شو الفرق بين الجنازة والجنازة؟ الأقرب أن الجنازة السرير وعليه الأش وعليه الميت، فإذا كان عليه الميت يقال الجنازة. الإسراع بالجنازة، ما معنى الإسراع بالجنازة؟ الإسراع بالجنازة يعني بتجهيزها وحين حملها. الإسراع بالجنازة يعني الإسراع بتجهيزه والإسراع به عند إيش؟ عند حمله. الإمام النووي ينكر الأول، يقول لا، الإسراع بالجنازة يعني عند حمله. قال بدليل ماذا؟ قال فإن تك صالحة فخير وإن كان. فبعضهم أنكر على الإمام النووي هذا الفهم وقال هذه ظاهرية. أسرعوا بالجنازة يشمل تجهيزها ويشمل أيضا الإسراع بها عند حملها، يشمل هذا وهذا. الإسراع بالجنازة صفحة 72 عند الشيخ. قال ويجب، ويجب الإسراع في السير بها سيرا دون الرمل. تعرفون الرمل؟ الرمل الذي يكون حول الكعبة في الأشواط الثلاثة الأولى، كيف يكون الرمل؟ سوى إبراهيم سوى الرمل. ليش أنت تعمل يديك هكذا؟ الذي فعله إبراهيم من فعل اليدين وأيضا تحريك المنكبين، الشيخ ابن عثيمين يقول هذا لا يفعله إلا الجهال، وإنما الرمل هو مشي سريع متقارب الخطى. كيف ذلك؟ مشي عادي لكن سريع شوية ومتقارب الخطى. سو أيوة. لا بدون هز، لماذا أنت تهز البدن؟ أيوة. مشي عادي لكن متقارب الخطى وسريع. نعم هذا هو الإيش؟ هذا هو الرمل. المهم اترك الهز في اليدين وفي البدن وفي الكتفين. أيوة. قال ويجب الإسراع بالجنازة. وقبل ذلك قال ويعني أيضا يتم الإسراع بتجهيزه، فهذا يشمل هذا وهذا. قال فإذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله. نعم. أما المبادرة فقد سبق دليلها في المسألة 17. نعم. قال أن يعجلوا في صفحة 13، أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته. هذا مطلوب وهذا مطلوب. صفحة 13 تجهيزه، وصفحة 71 الإسراع بحمله. دون الإيش؟ دون الرمل. وذكر في الباب حديث أبي هريرة من كم طريق يا شيخ؟ أول شيء شوف أبو هريرة، شوف الرواة عنه، إن كانوا مختلفين إذا تعد الطرق. أبو هريرة من الروى عنه في الإسناد الأول؟ طيب وفي الإسناد الثاني؟ أيضا سعيد. طيب واللي بعده أبو أمامة بن سهل بن حنيف، إذن هم طريقان، سعيد وأبو أمامة، واحد اثنين. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة سفيان. قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري الإمام عن سعيد بن المسيب الإمام عن أبي هريرة. هذا إسناد إيش؟ أبو بكر بن عيينة الزهري سعيد، نعم هذا إسناد خماسي. عن النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ به يعني هذا مرفوع. قال أسرعوا بالجنازة، أسرعوا هذا فعل إيش؟ أمر. هل له صارف؟ ليس له صارف، فهذا يدل على وجوب الإسراع بالجنازة. وبه قال ابن حزم وادعى غيره إن الإجماع على أن هذا الأمر الاستحباب وليس له صارف، ليقولوا عنك أنت ظاهري. أسرعوا بالجنازة، أين الصارف؟ ما في صارف. أسرعوا بالجنازة، نعم. قال فإن تكو صالحة فخير. إن تكو، تكو أصلها تكن وحذفت النون تخفيفا، وهذا كثير، ومن مضارع لكان منجز تحذف نون وهو حذف ملتزم، ولذا جاء يعني في القرآن هذا وهذا، نعم. فإن تكو صالحة فخير، لعله قال تقدمونها عليه، وفي نسخة إليه، لعله قال، هذا الشك ليس موجودا في رواية البخاري. فإن تكو صالحة فخير تقدمونها عليه أو إليه. فالإسراع في الحالين مطلوب، ونحن قلنا الإسراع يكون دون الإيش؟ دون الرمل. الإسراع دون الرمل، فليس الإسراع يكون إسراعا يعني شديدا فربما يترتب عليه مضر الميت، ولا يكون إيش؟ ولا يكون بطيئا، وإنما بين بين. أبو بكر ماذا يقول؟ قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل، لنكاد، عشان كده الشيخ قال إيش؟ دون الرمل، ما قال وإنا لنرمل، قال وإنا لنكاد نرمل، لنكاد، فيكون دون الرمل. وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا، أيوة خطوات عادية بس سريعة. فخير تقدمونها عليه، وإن تكو غير ذلك، وإن تكن، شوف هنا في نفس الحديث تكو وتكن، وجاء في نسخة وإن تكو غير ذلك، فشر تضعونه عن رقابكم. قالوا فيه مفارقة إيش؟ مفارقة أهل الشر. نعم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم علة هذا الحكم، أسرعوا، إيش العلة؟ إن كانت صالحة وإن كانت غير ذلك. تقول: وثبتت علة أخرى في صفحة 369، ايوه، لكن الاسراء هذا في الاسراء، اما الصلاة عليه يصلى عليه، لا يصلى عليه اهل الفضل. في مصنف ابن ابي شيبة عن عمران بن حسين انه اوصى: اذا انا مت فاسرعوا ولا تهودوا كما تهود اليهود والنصارى. فعلم ان في هذا مخالفة اليهود والنصارى، لانهم يتباطؤون في جنائزهم كما تعرفون، يمشون كدبيب النمل. وعن ابن عمر قال أنه سمع رجلا يقول: أرفقوا بها رحمكم الله، والأرفق بالجنازة، فقال: هودوا أو هودوا لتسرعوا بها أو لأرجعن. قال لهم: إذا ما أسرعتم بالجنازة أرجع. وعن إبراهيم النخعي قال: كان يقال: أبسطوا بجنائزكم، يعني أسرعوا بها، ولا تدبوا بها دب اليهود. وعن علقمة: لا تدبوا بالجنازة دبيب النصارى. قال: فهذه الآثار تبين سبب الإسراع بالأمر بالإسراع، ولا مانع من التعليل بالأمرين. فإذن هذه علة وهذه علة أيضا، هذا هو السبب أو علة الإسراع بالجنازة، مخالفة اليهود والنصارى، وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا العلة الثانية هذه جاء فيها حديث عند الإمام أحمد، لكن قال الشيخ أحمد شاكر في إسناده متروك. فوائد الحديث في صفحة 370: بيان الأمر بالإسراع بالجنازة، بيان الأمر الإسراع بالجنازة، والمراد بالإسراع المتوسط الذي لا يخشى معه سقوط الميت. قالوا: واستدل به على أن حمل الجنازة يختص بالرجال، لأنهم قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا، وهذا معروف، لأن يكره للنساء اتباع الجنائز، واستحباب المبادرة إلى دفن الميت، وفيه إكرام أهل الخير والصلاح إذا ماتوا بالمبادرة إلى الوصول إلى جزاء ما قدموه، وفيه تقليل مصاحبة أهل الشر. وأما مسألة الإسراع بالجنازة فعندك في 371، الشيخ ما شاء الله أطال في النقل عن العراقي الوالد، صنف ايش؟ تقريب الاسانيد، متن في الفقه كله حديث، وشرحه ولم يكمله فشرحه فاكمله ابنه. فالشيخ اليوتيوب يقول: انا اعتمد على هذا الكتاب كثيرا. الشافعي يقول: الاسراع بالجنازة فوق سجية المشي، فوق سجية المشي، يعني فوق المشي المعتاد، هذا الشافعي. الحنابلة: المستحب إسراع لا يخرج عن المشي المعتاد. نعم. وروي ذلك عن عمر وعمران وأبي هريرة. الحديث الذي جاء أنه مشي دون الخبب هذا حديث ضعيف. طيب، ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين لما ماتت ميمونة قال: هذه ميمونة إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا. هذا رفق متى؟ في حال إيش؟ في حال رفعها، لا في حال المشي. إيش؟ في حال المشي بها. فهذا لا يعارض الحديث المرفوع. والعراقي قال: وحتى لو كان ظاهره المعارضة فهو رأي لابن عباس، والحديث المرفوع أولى بالاتباع. أيضا العراقي كلهم يعولون على الحديث. فالخلاصة أيها الإخوة أن الإسراع يكون إسراعا لا يؤدي إلى أمر محظور من سقوط الميت أو انفجاره أو حصول الضرر لمن يتبع الجنازة. نعم، إن كنا لنكاد نرمل بها، هذا قول أبي بكر، لنكاد نرمل. قال: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر حا وحدثني يحيى بن حبيب، يحيى بن حبيب البصري ثقة، قال: حدثنا روح بن عبادة، أبو محمد البصري ثقة فاضل، قال: حدثنا محمد بن أبي حفصة البصري صدوق يخطئ، كلاهما عن الزهري يعني مثل سفيان بن عيينة، عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن في حديث معمر قال: لا أعلمه إلا رفع الحديث. قال: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو ابن الصرح المصري، وحرملة بن يحيى التجيبي، أبو حفص المصري صاحب الشافعي وهو صدوق، وهارون بن سعيد الأيلي أبو جعفر نزيل مصر ثقة فاضل، قال: هارون حدثنا، وقال آخران: أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب القرش المصري، قال: أخبرني يونس بن يزيد، يونس بن يزيد أبو يزيد ثقة ثبت، عن ابن شهاب قال: حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف. فتجد كيف الحديث جاي، طريقان وصلوا لمين؟ لابن شهاب، بعدين ابن شهاب يروي عن سعيد وعن ايش؟ وعن أبو أمامة. قال: حدثنا أبو أمامة بن سهل بن حنيف، هذا له رؤيا ولم يسمع وهو ثقة، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك كان شرا تضعونه عن رقابكم. وأما ما ذكره الإمام النووي قال: فيه الأمر بالإسراع للحكمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا في صفحة 72 وفي صفحة 13 في أحكام الجنائز. قال: ما لم ينتهي إلى حد يخاف انفجارها. قال: وحمل الجنازة فرض كفاية، ولا يجوز حملها على الهيئة المزرية ولا هيئة يخاف معها سقوطها. قالوا: ولا يحملها إلا الرجال، وإن كانت الميتة امرأة، لأنهم أقوى لذلك. وأما الإسراع بالمشي بها فالذي عليه جماهير العلماء أن المراد الإسراع بالمشي بها. قال: وقال بعضهم المراد الإسراع بتجهيزها، وهذا قول باطل مردود. نقول: لا، ليس باطلا ولا مردودا. والفاكهي رد على الإمام النووي في هذا وقال: هذه يعني ظاهرية. صفحة 366 الفاكهي قال: ما رده النووي جمود على ظاهر لفظ الحديث، فالمهم من الإسراء يشمل هذا ويشمل هذا. وجاء عن بعض السلف كراهة الإسراء وهو محمول على الإسراء المفرط. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.